الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه الأصول والقواعد الجامعة: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة وهي في بيان أن الشريعة مبنية على أصلين لا تصح الأعمال إلا بهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الشريعة هو هذا الدين، دين الإسلام الذي شرعه الله عز وجل وأمر العباد باعتناقه وبالإيمان به، سواء ما جاء في كتابه جل وعلا أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشريعة مبنية على أصلين، مبنية على أصلين، وأصل البناء وضع الشيء على الشيء على جهة الثبوت واللزوم، وضع الشيء على الشيء على جهة الثبوت واللزوم. ومعلوم أن البناء إذا اختلت أحد أركانه فإنه يتزعزع ويتضعضع، وهكذا هذه الشريعة فإنها مبنية على هذين الأصلين، وهذا البناء بناء معنويا، بناء معنويا. الأصل الأول الإخلاص لله، والأصل الثاني المتابعة لرسول الله. الإخلاص لله يعني في العمل، أن يقصد العبد بعمله وجه الله وما عند الله سبحانه وتعالى، وكما سيأتي سواء كان ذلك في الأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل أن يكون موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب. هذان الأصلان شرط، يعني شرط لصحة الأعمال، شرط لصحة الأعمال لكل عمل ديني. أخرج بذلك الأعمال الدنيوية، فالأعمال الدنيوية يعملها الإنسان بغير هذين الشرطين، لكن الأعمال التي يراد بها وجود في أن يوجد فيها هذان الشرطان هما الأعمال الدينية، الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، سواء كان هذا العمل الديني ظاهر يعني من الأعمال الظاهرة كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أقوال اللسان كقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغيرها، أو باطن كأعمال القلوب المحبة والخوف والخشية والرهبة والإنابة والرغبة وغيرها من أعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص، أي أن الدين الخالص يجب أن يكون لله، يجب أن يكون لله. وهذه الجملة قدم فيها الجار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص، لإفادة الحصر والاختصاص. فمعنى هذه الآية: ألا الدين الخالص لله. الدين الخالص لله، الدين مبتدأ والخالص صفة، ولله جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، والأصل هو تأخيره لكن قدم لإفادة الحصر والاختصاص، أن لله جل وعلا الدين الخالص ليس لغيره. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا يعني من أمر من اليهود والنصارى إلا بإخلاص العبادة لله، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله، موحدين حنفاء. وهكذا أيضا هذه الأمة أمرت بهذا الأمر العظيم، وهو إخلاص الدين لله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال: والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره، لما جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإيمان وعن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول له: صدقت. ثم بعد ذلك لما ذهب قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة من الدين، فهي مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وكلها يجب فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه. أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، أي أن يفعل العبد العبادة وهو يريد الثواب من الله جل وعلا والأجر، ويريد وجهه أي ذاته جل وعلا المتصفة بصفة الوجه، وكذلك تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة، يعني أن تكون هذه العبادة مأخوذة من الكتاب والسنة حتى تكون العبادة صحيحة. قال: وقال تعالى في متابعة الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله جل وعلا بالمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام في سائر الأعمال، والأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في العبادات وفي باب المعاملات. وما نهاكم عنه فانتهوا، أي اتركوه واجتنبوه. قال: وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، أي أخلص عمله لله، وقصد بعمله وجه الله، وهو محسن متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فجمع بين هذين الأصلين، فهذا من أحسن الأعمال وأفضلها وأعظمها، الإخلاص والمتابعة. والناس مع هذين القسمين على أنواع: منهم من ربما يخلص ولا يكون عنده متابعة، يكون عنده إخلاص ولا يكون عنده متابعة، وهذا حال كثير من أهل البدع الذين يعملون العبادات المشروعة ولكنهم أقصد الأعمال والطاعات التي يخلصون فيها ويريدون بها وجه الله لكنها لا تكون مشروعة وليست من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقعون في البدعة. وقوم يكون عندهم متابعة لكن ليس عندهم إخلاص، وهذا كحال المنافقين الذين يصلون ويصومون ويفعلون ما يفعلون من العبادات والطاعات لكنهم غير مخلصين فيها فيقعون في الرياء والشرك. وقوم لا إخلاص عندهم ولا متابعة، لا إخلاص ولا متابعة، وهذا كحال الكفار والملحدين. وقوم عندهم إخلاص ومتابعة، وهذا هو حال أهل الإيمان الذين استجابوا لله ولرسوله، وهم أفضل هذه الأقسام. قال: وفي عدة آيات وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أن الله جل وعلا جمع بين هذين القسمين وهو الإخلاص والمتابعة، الأمر بطاعة الله والإخلاص له، والأمر بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه. العمل الجامع للوصفين بأن يكون خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل المقبول. فإن فقد أحدهما، قال: وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود. إذا فقدهما أي فقد الإخلاص والمتابعة فهو عمل مردود باطل. نعم، كمن فعل عبادة ليست من دين الله ولم يخلص فيها لله، ولم يخلص فيها لله، فهي مردودة باطلة. أو فقد أحدهما كما سمعنا أن يكون عنده إخلاص وليس عنده متابعة، فهذا العمل بدعة. أو يكون عنده متابعة وليس عنده إخلاص، فهذا العمل شرك ورياء. قال: فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا في حال الكفار الذين ربما تكون عندهم أعمال، عندهم أعمال يتقربون بها إلى الله من عتق وصدقة ونحو ذلك من الأعمال، لكن ليس عندهم الإيمان، عندهم الكفر وعدم الإيمان، فيكون العمل باطل ومردود. قال: وقال تعالى في نفقات المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، وتثبيتا من أنفسهم أي أن يثبتوا أنفسهم وأن ينالوا الأجر والثواب، كمثل جنة بربوة أي مكان مرتفع من الأرض، أصابها وابل أي مطر، فآتت أكلها ضعفين أي مضاعف، فإن لم يصبها وابل فطل، إن لم يصبها المطر أصابها الطل أي الرذاذ، رذاذ الماء، فتنتفع بذلك، تنتفع بذلك. وهكذا حال من ينفق مخلصا في إنفاقه وفي عمله فإنه يضاعف له الأجر. نعم، وإن لم يضاعف فإنه يؤجر على أصل عمله، فإنه يؤجر على أصل عمله. وقال في نفقات المرائين: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني ينفقون الأموال رياء مراءة للناس حتى يرونهم ويثنون عليهم، ليس عندهم إخلاص في إنفاقهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي أن عملهم مردود غير مقبول، ولا ينتفعون بذلك ولا يؤجرون على ما أنفقوا. لماذا؟ لفقدان شرط قبول العمل وهو الإخلاص. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أعظم الأعمال والقربات، لكن يتفاوت فيها العاملون بتفاوت النية والإخلاص في قلوبهم. فقد يهاجر اثنان معا، من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، ويكون بينهما من الأجر ماذا؟ الفرق العظيم، بسبب تفاوت ما في القلوب من الإخلاص. كحال من هاجر يريد الله ورسوله ويريد الدار الآخرة والأجر والثواب، ومن هاجر وفي نيته أنه يهاجر من أجل أن يتزوج امرأة في تلك البلد من بلاد الإسلام، فلا شك أن بين النيتين تفاوت عظيم، فيكون كذلك هناك تفاوت في الأجر والثواب بسبب اختلاف نية هذين العاملين. قال: وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. فمن كان قصده في جهاده القول والفعل نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وهذا واضح. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.